أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال: المشبهات وهي قضايا كاذبة يعتقد بها لأنها تشبه اليقينيات أو المشهورات في الظاهر، فيغالط فيها المستدل غيره. ما زال الكلام في هذه الأقسام المتعددة لمبادئ الأقيسة، وقد وصلنا إلى القسم السابع وهي المشبهات، التي هي عبارة عن قضايا كاذبة، وهذه كما سوف يأتي أنها مادة صناعة المغالطة. إن شاء الله سوف نقف عند هذه الصناعة بشكل مفصل. ووقفنا على كلام السبزواري رحمه الله أنه أن شبه المغالطة كالسم، أننا نتعامل مع المغالطة كما نتعامل ونتعرف على السم، نتعرف على السم لكي نجتنبه، وكذلك لا بد لنا أن نتعرف على المغالطة لكي لا نغلط، لكي لا نغلط. الإنسان الذي يغلط إنما يقع فريسة لقضايا كاذبة. لماذا؟ لأنها تشبه الحق، المشبهات. ذاك بعض الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إنما بما معناه سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. فهذه قضايا في ظاهرها تشبه ما هو حق، لكنها في الواقع ليست كذلك. وهذه تستعمل في المغالطة. وهذا الإنسان الذي يغالط إما لأنه واقع في الغلط، إما لأنه واقع في الغلط فيستعمل مثل هذه القضايا المشبهات التي هي قضايا كاذبة، أو لا، هو ليس واقعا في الغلط، وإنما يعرف أن هذه القضايا التي يستعملها هي قضايا كاذبة وقضايا غلط، وإنما يستعملها لكي يغالط الآخرين. والمغالطة الآخرين تارة تكون لأسباب لدوافع حميدة. هذا الإنسان الذي يريد مثلا أن يجلس في المجلس أو في المحفل لا يريد حقا، لا يطلب حقا، وإنما يشاكس، وإنما يشاكس ويريد أن يشوش الرؤية على الآخرين، فيستعمل هذا الأسلوب معه، لأن الأسلوب البرهان لا يجدي معه، لأنه ليس طالب حق. وكذلك لا الحكمة تنفع معه، ولا الموعظة، ولا الجدال التي هي أحسن. ماذا نفعل له؟ نغالطه من أجل أن نحرجه، ومن أجل أن نكبح من اندفاعته للتغليط وللتشويش على الآخرين. إذن الغلط عندما يستعمل تارة، بعض الناس يعرفون أنهم يغالطون. لماذا؟ إنما يغالطون ذلك الإنسان الذي لا يطلب حقا، وإنما يريد أن يشوش ويريد أن يدلس على أناس موجودين قد ينطلي عليهم تدليس. لذلك يقول: وهي قضايا كاذبة يعتقد بها لأنها تشبه اليقينيات أو المشهورات في الظاهر، أما في الواقع لا، فيغالط فيها المستدل غيره، يوقعه في الغلط. لماذا؟ لقصور تمييز ذلك الغير. وإلا أنا حتى ولو كنت متقنا، كنت ماهرا في صناعة المغالطة، لكنني لا أجرؤ على استعمالها مع إنسان قادر على أن يميز، وعلى أن ماذا؟ يكشف وأن يفضح هذه القضايا التي أغالطه بها، لقصور تمييز ذلك الغير. ذلك الغير لا يميز بين ما هو هو حقا وبين ما هو غيره. أو إما هكذا، إذن الاحتمال الأول، أنا المغالط أعرف أنني مغالط، ولكن أريد ماذا؟ أن أغلط الآخر. لماذا أغلطه؟ لأنني أعتقد أنه لا يميز بين الحق وما ليس بحق، فيمكن أن أظهر له ما ليس بحق أظهره له حقا، وما هو حق اظهره ليس بحق. ولكن إذن أو لقصور نفس المستدل، أنا عندي قصور، أنا أستعمل هذه القضايا الكاذبة لا لأغلط، ولكنني لأنني أنا ماذا عندي غلط وعندي قصور، أو لقصور نفس المستدل أو لغير ذلك، كما ذكرنا أنه من أجل أو لا أقل الإنسان المغالط يحاول أن يتملص من ورطة قد يوقعه فيها البعض. والمشابهة يقول إن شاء الله يأتي تفصيله كما ذكر في بحث المغالطة، المشابهة تارة تكون لفظية التغليط، تارة يكون تغليطك تستعمل فيه الأسلوب اللفظي كالماذا؟ كالمشترك اللفظي. مثلا تقول نحن في شرعنا كما في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، لا يجوز وطئ المرأة في هذه الحالة عليكم السلام ورحمة. لكن تأتي فتستدل على جواز ذلك، على جواز ذلك. كيف تقول مثلا القرء، كل قرء يجوز وطء المرأة، يجوز وطء المرأة فيه، هذا قرء، وتشير إلى أن المرأة في حالة الحيض، إذن يجوز وطء المرأة فيه. طب هذا الغلط ما هو منشأه؟ القرء مشترك لفظي بين الطهر والحيض مثلا، إذن هنا الغلط ارتكز واعتمد على ماذا؟ على اللفظ، غلط منشأه لفظي. وأخرى يكون معنوي، هذا يأتي أقسام، يأتي تفصيله في أقسام المغالطة المعنوية واللفظية. وأحيانا يكون الغلط معنوي، مثلا أنت لنفرض هكذا دائما تحتك مع هذه القضية التي تقول كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، فتتوهم أنه يجوز الانعكاس أنه كل حيوان إنسان، أو كل مثلا أصفر ذهب، كل ذهب أصفر، كل ذهب ماذا أصفر، هذا التعامل الدائم يولد أنسا ويولد ماذا اقتراناً ما بين الذهب والصفرة، فيتوهم الإنسان أنه يجوز الانعكاس، كما تقول كل ذهب أصفر كذلك تقول كل أصفر ذهب، هذا مغالطة معنوية. واضح إن شاء الله. لذلك يقول والمشابهة إما من ناحية اللفظية مثل ما لو كان اللفظ مشتركا أو مجازا فاشتبه الحال فيه، تقول زيد أسد عليكم السلام، زيد أسد هذه صورة، وكل أسد له مثلا لبد أو ذنب، إذن زيد ماذا؟ ملتفتين عندما يقال زيد نمر مثلا، زيد صقر وكل صقر ذو ريش، إذن زيد ماذا؟ ذو ريش، ولكن زيد لا ريش له. ما الذي أوقعنا في هذا الغلط؟ غلط، هذه كاذبة أن زيد له ريش، ذو ريش، أوقعنا المجاز الذي له ريش والصقر الحقيقي وليس الصقر ماذا؟ المجازي. والمشابهة إما من ناحية اللفظية مثل ما لو كان اللفظ مشتركا أو مجازا فاشتبه الحال فيه، وإما من ناحية معنوية مثل ما لو وضع ما ليس بعلة إلا كما سوف يأتي ونحو ذلك. وتفصيل أسباب الاشتباه يأتي في صناعة المغالطة، لأن مادة المغالطة وصناعة هذه الصناعة، أما قلنا أن الصناعة لا بد لها، وكل صنعة وصناعة لا بد لها من مادة منصورة، ومادة هذه الصناعة صناعة المغالطة هي هذه القضايا المشبهات التي تشبه الحق وهي ليست بحق. وتفصيل أسباب الاشتباه يأتي في صناعة المغالطة، لأن مادة المغالطة هي المشبهات والوهميات، وأهمها المشبهات. ثم قال ثامنا المخيلات أو المخيلات، وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقا، مستعملها مستعمل هذه القضايا لا يريد وليس من نيته ماذا حملك حمل المخاطب على التصديق والإذعان، بل قصده وغايته شيء آخر، يريد أن يفعل في النفس، أن يؤثر في النفس انقباضا أو انبساطا، هذا الذي يريده ماذا في النفس، ولا يريد حمل النفس على الإذعان والتصديق. وهذه مادة صناعة الشعر كما سوف يأتي، وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقا، كما ذكرنا لعله في الدرس الماضي عندما يقول المتنبي مثلا أنا الذي نظر الأعمى إلى أدب، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. الأنفة المعهودة عند هذا الشاعر، قل أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي لشدة وضوح أدبي ورقي أدبي حتى الأعمى ماذا يراه. والفضل المفروض بناء على الجو العام للمتنبي الفضل يعود إلى ماذا؟ إلى الأدب. الأدب هو الذي فعل، الأدب هو الذي أثر. وأسمعت كلماتي من به صمم، أو مثلا عندما يقول هو لا يريد ماذا؟ لا يريد، لا يأتي أن أحد يقول هذا كذب، هو هذا أعمى، تعال أيها الأعمى هل ترى كلمات هذا الرجل، هل ترى أدبه، تعال يا أيها الأصم هل تسمع هذا الشاعر، إذن أنت تكذب. يقول هذا سوف يأتي مفصلا في صناعة الشعر، يقول أنا عندما أطرح هذه القضايا لا أطرحها من أجل التصديق. أو مثلا عندما يقول رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، يقول رماني الدهر بالأرزاء، الأرزاء جمع رزق المصيبة، رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، صار قلبي ماذا مغطى بغشاء من نبال سهام. لم يكتفي بهذا المقدار، ثم قال فصرت بعد أن صار فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. عندما يأتي بعد أن امتلأ قلبي وغطت قلبي النبال ولم يعد هناك مكان في قلبي لنبل يأتي لينغرس فيه، يقول ولكن الأرزاء والدهر ما زال يرمي على قلبي مصائبه، يقول فإذا ما أتى نبل لم يجد مكانا في قلبي، فراح يصطدم النبل بالنبل فتكسرت النصال على النصال. لا يأتي أن أحد يقول هذا كذب، كيف نصدق أنه إنسان يمتلئ قلبه من نبال ويبقى على قيد الحياة مثلا. هذا إن شاء الله يأتي بحثه في صناعة الشعر، أو من لطائفه أيضا يقول، يقال أن بعض شروح ديوانه أنه هذا نظمه في صباه لما كان صبيا، يقول كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي، كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. عليكم السلام ورحمة الله. لا بأس أن تتزاحم قليلا. تفضل
شيخ أنس تشرف.
وهنا أفضل. نعم تفضل ملتفتين إن شاء الله. كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، يعني لشدة نحولي وضعفي لولا أن أتكلم معك وتسمع صوتي لما رأيتني لشدة ضعفي ونحولي. لذلك يقول المخيلات وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقا، إلا أنها توقع في النفس تخيلات، صور خيالية، هذه الصور الخيالية تؤدي إلى انفعالات نفسية من انبساط في النفس أو انقباض. أنت مثلا عندما تستمع لبعض القصائد الرثاء مثلا تتصور تتصور هذه الصورة فتؤثر فيك حزنا فتبكي أو سعادة أو لعلها تدفعك على ماذا؟ الضحك. لذلك يقول تؤدي إلى انفعالات نفسية من انبساط في النفس أو انخباط ومن استهانة بالأمر الخطير أو تهويل أو تعظيم للشيء اليسير. هذا موجود في أغراض الشعر المختلفة، مثلا الفخر، مثلا إذا بلغ أحدهم، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبادر ساجدين. هذا يفخر بعشيرته بقبيلته أنه نحن بمجرد أن يبلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، تسجد له العظماء مثلا. وغير ذلك، مثلا هذا الذي تعيره امرأة بأن عددهم قليل، وتعيرنا بأن قليل عديدنا، المرأة تعيرنا بأن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. ثم يقول لها وما ضر أن قليل، لا يضرنا أن ماذا، ما وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. لا يضرنا أننا عددنا قليل، ولكن جارنا ماذا الذي يجاورنا؟ عزيز كريم نحترمه. وجار الأكثرين ماذا؟ ذليل. واضح هذا؟ ما الذي يفعله في نفسك يجعلك ماذا؟ يعني يؤثر على نفسك، وأن هذه العشيرة، هذه القبيلة صاحبة احترام، ترعى حق الجوار، وهي صحيح على قلة عددها لكنها ماذا؟ فيها من المكارم ما لا توجد في القبائل الكثيرة العدد. وما ضرنا هذا لا يضرنا، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكرمين ذليل. ذاك يقول ومن سرور وانشراح أو حزن وتألم. حزن مثلا، هناك شاعر رحمه الله اسمه السيد رضا الهندي، له ديوان وله قصيدة مشهورة عادة تنشد في الأفراح في الموارد تسمى بالكوثرية: أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رضابك أم سكر، قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، والخال بخدك أم مسك نقضت به الورد الأحمر. إلى أن يقول سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي في نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. هو يقال أنه رث أخاه الذي توفي في عاشوراء، رث أخاه وكان بينه وبين أخيه، وكان أخوه أيضا من الشعراء. يقول له ما ضر فوادح الحدثان لو كان سهمهن قبلك قد رماني. يقول أنا يعني هذه الفوادح الحدثان مصائب الدهر ما ضرها لما أطلقت السهم علي، ما كانت تخسر كثيرا لو أنها ماذا أطلقت سهم الموت علي أيضا. إلى أن يقول فارقتنا في يوم عاشوراء فاتصلت به الأحزان بالأحزان. أحزاننا عليك وأحزاننا ماذا؟ نبكي المغسل بالقراح، وتارة نبكي المغسل بالنجيع القاني. مرة نبكي ماذا؟ المغسل بالقراح بالماء العادي، وتارة ماذا نبكي؟ المغسل بالنجيع القاني الإمام سلام الله تعالى عليه. هذا ماذا يثير فيه؟ يثير حزنا وألما أو حزن وتألم. ومن شجاعة، هذا كما ذكرنا، ومن شجاعة أنا مثلا الخيل والليل والبيداء تعرفني، والقلم والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذا شجاعة وإقدام. لذلك هذا المتنبي يقال أنه لما قتل اعترضه بعض اللصوص في الطريق، رواية تقول أن فرسه جذبه فظن غلام له أنه يريد أن يفر، ورواية تقول لا لم يكن يريد فرارا ولكن الفرس جذبه، فقال له غلامه وأنت الذي تقول الخيل والليل والبيداء تعرفني، فقال له قتلتني قتلك الله، ثم رجع ليثبت أنه بمستوى هذا البيت. من شجاعة وإقدام أو جبن وإحجام، جبن تشجعني هند، تشجعني هند فقلت لها إن الشجاعة بها العطب بهذا المعنى. ثم يقول وتأثير هذه القضايا التي هي مواد صناعة الشعر كما سيأتي في النفس ناشئ، هذا التأثير الانفعال ناشئ ماذا؟ من تصوير المعنى بالتعبير تصويرا خياليا خلابا، وإن كان لا واقع له، الخيل والليل والبيداء تعرفني، إذا أراد شخص لا خبرة له ولا فهم له ولم يسمع بالشعر لا من قريب ولا من بعيد، يقول له يعني الآن إذا ذهبنا وسألنا عنك الخيل المربوطة في الحظائر وسألناه أنك تعرف المتنبي يقول أنه يعرفك، هذا ليس بصحيح. أو إذا جئنا إلى هذا الرمح وسألناه عنك يعرفك، يقول له أنا لا أريد، أنا نعم لو كنت ماذا أخبر وأريدك أن تصدق نعم هذا أنا كاذب، ولكن لا أريد بكلامي هذا التصديق، وإنما أريد ماذا أن أخلق في ذهنك صورة تفعل بك فعلا معينا، وهو أن هناك عملية إقدام، عملية بطولة ورجولة وشجاعة. ثم وكلما استعملت المجازات والتشبيهات والاستعارات وأنواع البديع في مثل هذه القضايا كانت أكثر تأثيرا في النفس. وإلا مثلا أيهما أوقع في النفس؟ ما هذا الذي قلنا وما ضرنا أن قليل عديدنا وما ضرنا أن قليل عديدنا وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. ألا تجد فرقا ما بين هذا الأثر الذي أثرته هذه الصورة وما بين ماذا؟ نحن قوم نحترم الجار مع أن عددنا قليل مثلا، أو مثلا الخيل والليل، قل أنا رجل شجاع، أيهما أوقع في النفس؟ الأول، لأنه ماذا؟ لأنه أوجد في ذهنك صورة خيالية. وسوف يأتي إن شاء الله في بحث صناعة الشعر أنه لما الخيال يفعل فعله هذا في النفس، لماذا الصور المستبعدة تؤثر هذا الأثر؟ لأن هذه المزايا تضفي على الألفاظ والمعاني جمالا يستهوي المشاعر ويثير التخيلات، وإذا انضم إليها الوزن والقافية في الشعر، الوزن والقافية أو التسجيع والازدواج، من قرأتم هذه المصطلحات في علم البديع في البلاغة، السجع اتفاق الفواصل مثلا، طبعا في القرآن لا يقال له سجع وإنما اتفاق الفواصل، والتسجيع ويعني اتفاق نهاية الكلمات بالحرف مثل مقامات بديع الزمان الهمداني، وهذا كان أسلوبا يستعمل قديما لكنه الآن قبيح إلا ما يرد منه عفو الخاطر، يعني سجعتان ثلاثة، ما زاد على ذلك كما كان يفعل سابقا أنه خطبة طويلة عريضة كلها ماذا؟ على السجع، هذا الآن في زماننا مستقبح، وإنما السجع ما يأتي عفو الخاطر، سجعتين ثلاثة هذا أمر مستملح. لأن إذن الوزن والقافية، سوف إن شاء الله سوف نشرح ما معنى الوزن لا سيما بالشعر العربي. ثم يتضاعف الأثر إذا كان الصوت المؤدي لها رقيقا، كذلك الإلقاء. لذلك أهل الشعر يقولون أنه أن إلقاء القصيدة الإلقاء طريقة الإلقاء أيضا لها دور في وصول معانيها. وسوف يأتي إن شاء الله في بحث صناعة الخطابة أيضا النغمة والصوت له أثر. أنت لا يمكن أنك تريد أن مثلا تفعل في النفوس أثرا وألما، الألم له صوت يناسبه. أنت إذا أردت أن تثير حفيظة الناس وتثير هممهم من أجل أن يقدموا وأن يصبحوا شجعان، لا يمكن أن تخاطبهم بخطبة رقيقة من الناحية الصوتية. واضح إن شاء الله. لها ومشتملا على نغمة موسيقية مناسبة للوزن ونوع التخييل، كل ذلك يدل على أن المخيلات ليس تأثيرها في النفس لأجل كونها تتضمن حقيقة يصدق بها، بل حتى لو علم كذبها أكثرها ماذا؟ نعلم أن المتنبي، هل الخيل والليل والبيداء تعرفه؟ لا، ولكن لا نقول أنه كاذب، لأنه لا يريد ماذا؟ التصديق، بل يريد أمرا آخر. بل حتى لو علم كذبها فإن لها ذلك التأثير المنتظر، وما ذلك إلا لأن التصوير فيها للمعنى مع ما ينضم إليه من مساعدات هو الذي يستهوي النفس ويؤثر فيها. وسوف يأتي ونقف في صناعة الشعر عند هذه الجملة: الشعر أعذبه أكذبه، أعذبه أكذبه، يعني كلما ازداد الشعر كذبا كلما كان ماذا؟ ازدادت عذوبته. وهذا ماذا؟ سوف يناقش هناك أنه كيف يكون الكذب وهو قبيح. الكذب قبيح ولا شيء من القبيح بعذب. كيف يكون القبيح عذبا حلوا مستملحا؟ قبيح ومستملح ممكن؟ لا. ثم يقول: وسيأتي تفصيل ذلك في صناعة الشعر. وبهذا ينتهي ما أردناه من الكلام على مواد الأقسى في هذه المقدمة. ولا بد قبل الدخول في الصناعات الخمس من بيان الحصر فيها وبيان فائدتها على الإجمال. فنقول: أقسام الأقيسة بحسب المادة. تقدم في التمهيد لهذا الباب، لما مهدنا لهذا الباب، أن القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج، هذا بيان لأساس القسمة وجهة ماذا؟ القسمة. وما تؤدي إليه من نتائج وبحسب أغراض تأليفها ينقسم إلى هذه الصناعات الخمسة: أشرفها البرهان، ثم الجدل، ثم الخطابة، ثم الشعر، ثم المغالطة. بيان ذلك: إن القياس أيضا يكرر أساس القسمة بحسب اختلاف المقدمات من جهة كونها يقينية أو غير يقينية، إما أن يفيد تصديقا أو لا تصديق، كما قرأنا بيت السبجواري في المنظومة، إما أن يفيد تصديقا، هذا لدى الأخوة، إن القياس إن يفد شيئا خلا تصديق، يعني غير التصديق، وبالتالي القياس إما أن يفيد تصديق أو شيئا ماذا؟ خلا التصديق، غير التصديق. إن القياس إن يفد شيئا خلا تصديق، أي عجبنا وخيلا، هذا الذي ماذا؟ غير التصديق، يعجبنا يجعلنا نتعجب ونتخيل، فذاك شعري، ذلك القياس ماذا يكون؟ قياسا شعريا. وإن تصديقا، وإن يفد تصديقا ظنيا، الخطابة حقيقة، كما ذكرنا أن المظنونات مادة الخطابة. يقول: ثم إما أن يفيد تصديقا وإما تأثيرا آخر غير التصديق، مثل ماذا؟ من التخيل والتعجب ونحوهما والاستغراب. ثم الأول الذي يفيد ماذا؟ تصديقا، التصديق ليس على شاكلة واحدة، عندنا تصديق جازم وتصديق غير جازم. ثم الأول إما أن يفيد تصديقا جازما لا يقبل احتمال الخلاف، أو تصديقا غير جازم يجوز فيه الخلاف أي ظنيا، لأن الذي لا يقبل الخلاف هو اليقين 100% مع مضمون الخبر وصفر مع خلاف مضمونه. أما الظن الاحتمال الأكبر مع المضمون، ولكن يبقى احتمال ولو قليل ولو قليل مع خلاف مضمونه، هذا يقال له الظن. عكسه الوهم، إذا كان 50% مع المضمون و 50% مع خلافه ماذا يكون؟ الشاك. أي ظنيا. ثم ما يفيد تصديقا جازما إما أن يعتبر فيه أن يكون تأليفه لغرض أن ينتج حقا أم لا. أحيانا تستخدم اليقين والحق إما للوصول إلى الحق أو للوصول إلى غير الحق. ثم ما يعتبر فيه إنتاج الحق إما أن تكون النتيجة حقا واقعا أو لا. فهذه 5 أنواع يكررها بعد أن بين الحصر فيها، الآن ماذا يذكرها واحدا بعد آخر مسلسلتان. فهذه 5 أنواع: أولا ما يفيد تصديقا جازما وكان المطلوب حقا واقعا. هذه المقدمات: أولا تفيد تصديقا جازما وطريقة عرض لها وطرح لها بصورة معينة، الدافع لطرح لها هو ماذا؟ إرادة الحق. عندما أستعمل البرهان إنما أريد ماذا؟ الحق. فاستعمالي للقضايا اليقينية من أجل الوصول إلى الحق هذه الصناعة يقال لها صناعة البرهان. وكان المطلوب حقا واقعا هو البرهان، والغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حق واقعا. إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ونحن عندما نستعمل القضايا اليقينية إنما نستعملها لنصل إلى ماذا؟ الحق. ولا يوصلنا إلا إلى الحق إلا ماذا؟ اليقين، المقدمات اليقينية. وهذا مطلب كل إنسان يريد أن يحصل إنسانيته، أن يكون إنسانا. اللهم أرنا الأشياء كما هي. والأسلوب الذي يرينا الأشياء كما هي هو البرهان، الاعتماد على اليقين، على القضايا اليقينية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثانيا ما يفيد تصديقا جازما أيضا وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا ولكنه ليس بحق واقعا. هذا ماذا؟ هو المغالطة. ثالثا ما يفيد تصديقا جازما ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا، بل المعتبر فيه عموم الاعتراف أو التسليم. أنا يهمني، نعم أستعمل قضايا يقينية وأستعمل جزم قضايا جازمة، لكن ليس هدفي وليس بغيتي وليس مرادي هو الوصول إلى الحق، ولكن أريد أن أفهمك، أريدك أن تسلم لي بفكرتي. وقد تكون فكرتي ماذا؟ حق. قد تكون ماذا؟ حقا. ولكن أنا لا أريد، لا أتناولها ولا أريد إثباتها ماذا؟ لأنها حق. الذي يعنيني هو ماذا؟ أنني أريد إفحامك، أريد الغلبة عليك، أريدك أن تذعن وأن تسلم. لذلك وهذا مع الأسف أنتم عندما تدققون في هذه النقاشات التي تدور بين الأطراف الحوارات المذهبية، أنا لعل الطرف الآخر مقتنع بما لدي، ولكن لأنه يعلم أنني ماذا؟ يعلم أنني لا أريد حقا، لا أريد إثبات حق، ولكن أريد ماذا؟ إفحامه. وهو لا يرضى بأن يفحم، لذلك يدافع بكل ما أوتي، وهو لا يريد أن يتنكر الحق أيضا. ولكن الخصم يقول انظر، طبعا بعض يعني مثلا عندما حتى بعض الناس الذين يتهمون أو يوصفون بصفات معينة أنه كلما جاء إلى صفة وفضيلة لعلي سلام الله تعالى عليه يحاول قدر الإمكان أن يتلاعب بها بسندها بصدورها، وإن لم يجد مفرا فيحاول ماذا؟ أن يشرك عليا آخرين. البعض هكذا، لا أريد أن أقول، ولكن هناك احتماله، هناك ماذا احتمال أن هذا الذي يفعل هذا لا أنه يريد أن يتلاعب بالحق، لا يريد أن يتلاعب بالحق عداء للحق، وإنما ماذا يتلاعب بالحق من أجل أن لا يفحمه الآخر. وهذه عبارة رائعة جدا يذكرها العلامة الآلوسي في تفسيره، وهذه خطرت على بالي ولكن جئت بالمصدر موجود على كل حال في تفسيره لسورة التحريم: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ويذكر أنه زنا نساء النبي وبنات الأنبياء، هذا أمر سمج، ولذلك سمج يعني يؤدي إلى حتى النفور من النبي. ثم يعرج أنه والذي ينقل عن الشيعة في حق سيد المرسلين، هذه الفرية التي حتى مع الأسف الشديد قال افتراء عليه، افتراء ماذا عليه؟ أو يقول في موضع آخر في سورة محمد صلى الله عليه وآله آية أنه صلى على محمد أم حسبتم، هذه سورة محمد، أم حسبتم بما معنى الآية إذا توليتم يعني صرتم ماذا ولاة، فهل عسيتم أن توليتم، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هنا يدخل من خلال تقطعوا أرحامكم إلى ما فعله يزيد بعترة النبي صلى الله عليه وآله. ويستدل، أتمنى أن تراجعوا إن شاء الله تفسيرها في سورة محمد للآلوسي، يقول وأما ما نقل عن ابن العربي فقيه وليس العارف من أن الحسين قتل بسيف جده فهذا كلام لإغاظة الرافضة، هذا كلام لإغاظة الرافضة، يعني هو ليس مقتنعا ولكن لا يريد أن يسلم بالحق لكي لا ينشرح صدره من يناصبهم العداء. والطرف الآخر يقول انظر، يستدلون الطرف الآخر يستدلون على أن فلان الناصبي لأنه ينصب العداء للشيعة. هل هناك ملازمة؟ لا أقول واقعا، قد لا يروق هذا الكلام لبعض الناس الذين، هل إذا إنسان نصب العداء للشيعة هو ناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام؟ هو في لسان حاله يقول لا، الصادق عليه السلام أجل من أن يأمر الناس بأن تبني القباب مثلا على قبوره، ولكن هؤلاء هم من عند أنفسهم. على كل حال، إذن هذا ماذا؟ الجدل. ثالثا، ما يفيد تصديقا جازما ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا، بل المعتبر فيه عموم الاعتراف أو التسليم وهو الجدل، والغرض منه إفحام الخصم وإلزامه. رابعا، ما يفيد تصديقا غير جازم وهو الخطابة، والغرض منه إقناع الجمهور، الإقناع وليس التخييل. ما يفيد غير التصديق من التخيل والتعجب والاستغراب ونحوهما وهو الشعر، والغرض منه حصول الانفعالات النفسية. واقعا أحيانا لعل بيتا بذلك روي عنه صلى الله عليه وآله هذا القول أنه وإن من الشعر لحكمة، هكذا ينقل يتداول نقله، وإن من البيان لسحرة. أحيانا بيت من الشعر يهزك أكثر من موضوع قد ألف فيه كتاب فيه مئات الصفحات. مثلا عندما يحدثنا بعض الشعراء عن زهد علي سلام الله عليه، بيت واحد واقعا يهزك، بخلاف ما لو قرأت عن زهد علي أبحاث وتحليلات ومصادر وإلى آخره. يقول أحدهم وعلي ذو الثوبين يكسو قنبرا أغلاهما وله الرخيص الأجرد. عندما كان يذهب إلى السوق ويأخذ معه قنبر ويشتري ثوبين، يعطي قنبرا الثوب الأجود ويأخذ الأقل جودة، وأنه يا قنبر أنت شاب وأنا شيخ كبير، وعلي ذو الثوبين يكسو قنبرا أغلاهما وله الرخيص الأجرد، تعال أنت فليقع بين يديك كتاب مؤلف من 500 صفحة حول زهد علي سلام الله عليه. لا تتأثر لا شك، ولكن هذا البيت ماذا؟ هذا الأثر النفسي الذي يؤثره هذا الكتاب بصفحاته المتعددة يؤثر هذا البيت بكلماته القليلة المعدودات. ثم إن البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمس أو القدرة على استعمالها عند الحاجة يسمى صناعة القدرة. صحيح قد أنا ماذا الآن؟ أنا نجار لا أمارس النجارة، لا أمارس ماذا النجارة، هل يقال عني أنني ماذا صاحب صناعة أم لا؟ حتى وإن لم أمارس، هل يشترط الممارسة الفعلية أم لا؟ الاقتدار، الاقتدار يكفي. فيقال صناعة البرهان وصناعة المغالطة. ومعلوم أن الصناعة تنقسم إلى قسمين، صناعة عملية وصناعة علمية، عملية كالنجارة والحدادة وعلمية كهذه الصناعات. والصناعة اصطلاحا هنا في المنطق، والصناعة اصطلاحا ملكة نفسانية وقدرة مكتسبة يقتدر بها على استعمال أمور لغرض من الأغراض، صادرا ذلك الاستعمال عن بصيرة، عن معرفة، عن خبرة، بحسب الإمكان، كصناعة الطب والتجارة والحياكة. هذه ماذا؟ صناعات عملية. مثلا ولذا من يغلط في أقيسته لا عن بصيرة ومعرفة بموقع الغلط، لا يقال إن عنده صناعة المغالطة، إنما الذي يغلط هو صاحب الصناعة، بل الذي ليس صاحب صناعة يتوقع منه الغلط، يتوقع منه ماذا؟ الغلط. إذن يقول لا يقال إن عنده صناعة المغالطة، بل من عنده الصناعة هو الذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح من غيره، ويغالط هو في أقيسته عن عمد وبصيرة، يلقي الشبهات والمغالطات وهو ملتفت، بخلاف الإنسان الذي ماذا؟ لا يوجد عنده صناعة، قد يغالط ولكن ماذا؟ لا عن بصيرة، فهو ليس بصاحب صناعته. وواقعا الإنسان الذي يغالطك وهو ذو صناعة أهون التعامل معه، طبعا أهون إذا كنت صاحب صناعة، أما إذا لم تكن صاحب صناعة صعب. إذن هذا الذي يغالط تارة يكون ذا صناعة وأخرى ليس بذي صناعة، وإذا كان ذا صناعة تارة يغالط من هو ذو صناعة وأخرى ماذا؟ من ليس بذي صناعة. فإذا غالط صاحب الصناعة صاحب صناعة، فهنا ماذا؟ كل منهما صاحب صناعة، والذي يتفوق يكون ماذا؟ ملكة صناعته أشد، لأن الملكة ليست على شكلة واحدة مشككة. ولا فضل في أن يغلب وأن يتغلب المغالط ذو الصناعة على ماذا؟ على مقابله الذي لا صناعة له، لا فضل علمية في ذلك. تأتي إلى إنسان أمي وأنت قد قرأت صناعة المغالطة وإلى آخره، وتريد ماذا؟ أن تبرز بطولات علمية بهذا الرجل، هذا ليس ماذا؟ إنصافا. وكذلك الذي لا يكون صاحب صناعة عندما يأتي ليغالط صاحب الصناعة، الأمر عسير على صاحب الصناعة، إن صحت هذه الكلمة صدورها عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: ما ناقشت عالما إلا وغلبته، وما ناقشت جاهلا إلا وغلبني، إلا ماذا؟ وغلبني. وهذا الإنسان صاحب لا صناعة عنده، لا قواعد عنده، كيف تتعامل معه؟ على كل لذلك يقول بل من عنده الصناعة هو الذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح من غيره ويغالط في قياساته عن عمد وبصيرة. والصناعة انتهى الوقت. انتهى والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.